أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام باختصار فيما يرتبط بتحديد الحكم الشرعي في بالنسبة للمشتري في العقد الفضولي، فيما لو رد الأصيل المعاملة ولم يمضها، وكان قد قبض البائع الفضولي الثمن وتصرف فيه، أو بعبارة أخرى فأتلفه، فهل للمشتري أن يرجع بالثمن أو ليس له أن يرجع بالثمن؟ تقدم الكلام بأن المشهور والمعروف بأنه ليس له أن يرجع بالثمن، مستدلين على ذلك بمجموعة وجوه، عمدتها أنه في الأخير سلطه على ماذا؟ سلطه على ماله تسليطا مجانيا. وكلما فتشنا لنجد دليلا أو مدركا يعطي الحق للمشتري بأن يرجع في الثمن، هذه الوجوه التي تقدمت لا قاعدة يد تنطبق ولا قاعدة إقدام تنطبق كما نرى. فبناء عليه ذهب المشهور إلى عدم الضمان، أو بعبارة أسرح وأوضح، أنه ليس للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه إليه وقد أتلفه. هذا كله تقدم، إلا أن الشيخ المصنف استدرك على ما تقدم وفتح بابا للمناقشة في البيع، وقال يمكن الرد على المشهور في المقام والتمسك لإثبات ضمان البائع الفضولي للثمن، أو لضمان لحق الرجوع للمشتري بالثمن على الفضول البائع، بقاعدة كل عقد يضمن بصحيح يضمن بفاسد. وقد تقدم الكلام مفصلا، لا أريد أن أعود إلى الوراء، هذا خلاصة المسألة. قلت أنا فيما تقدم في نهاية البحث، إلى الآن اعتبروا بأن المسألة انتهت، والآراء في البين الأقوال كانت واضحة متضحة، والأدلة هو ما تقدم وتعرضنا له بشكل مفصل. من الآن وصاعدا ما تبقى لا يرتبط بأصل المشكلة، عبروا، أو بعبارة أخرى لا يرتبط بالشيء المتنازع فيه، وإنما في الحقيقة هو تعرض لبعض الفروع لتطبيق ما استنتجناه سابقا عليها، أو بعبارة أخرى هذه الموارد قل إنما هي خارجة عن محل النزاع. بمعنى يعني سواء قلنا هناك بمقولة المشهور بأنه ليس له للمشتري أن يرجع على البائع الفضولي بالثمن بعد إتلافه، هو بناء على المشهور، إذا قلنا بذلك هذا القول لا يشمل هذه الموارد التي سنتعرض إليها، منها أنه في الحقيقة لو كان الفضولي قد باع لغيره لا لنفسه، الفضولي لم يبع لنفسه وإنما باع لغيره، يعني باع لمن؟ باع للمالك، جيد، والمشتري يعلم بأن البائع فضولي، ولكن باع من؟ يبيع لي مالكه، وأقدم على البيع بهذا الشكل وسلمه الثمن بهذا الشكل، ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ الأصيل عفوا رد المعاملة، رد المعاملة، ولسوء الحظ أنه هذا المشتري البائع قد تصرف به الثمن، أتلفه، تلف بيده، له أن يرجع أو ليس له أن يرجع في المقام؟ قال له أن يرجع. خب لماذا له أن يرجع؟ قال واضح، لأنه في الحقيقة لم يسلطه على الثمن، بل أقصى الثمن، ولم يسلط، لم يجز له أن يتصرف في الثمن، وإنما سلمه الثمن كأمانة على أساس أن ينقلها لمن؟ ينقلها للأصيل. ففي الحقيقة إذا تلف فعليه، فله أن يرجع فيه، له أن يرجع فيه، ولا يشمله ما تقدم بأنه تسليط مجاني وما شاك، لا، فحينئذ لا إشكال بأنه له أن يرجع فيه. لذا قال باختصار: ثم إن مقتضى ما ذكرنا في وجه عدم الرجوع بالثمن، طبعا بناء على الرأي المشهور، ها، ثبوت الرجوع إذا باع البائع الفضولي غير بائع لنفسه، باع للمالك، بل باع عن المالك ودفع المشتري الثمن إليه لكونه لكونه البائع وهو الفضولي واسط في إيصاله إلى المالك، فتلف في يده إذ لم يسلطه عليه حتى نقول أنه لا يضمنه، ولا أذن له في التصرف فيه فضلا عن إتلافه. يبقى قال: ولعل كلماتهم، أي الأعلام ومعاقد اتفاقهم، تختص بالغاصب البائع لنفسه، يعني كل الذي تعرضنا له فيما تقدم حينما كنا نقول سيد بأن البائع الفضولي مع علم المشتري بالفضولية إذا تلف الثمن بيده ليس ورد الأصيل ليس للمشتري أن يرجع، إذن وإن لم يصرحوا، إذن معقد إجماعهم في صورة كون البائع الفضولي يبيع لنفسه لا لغيره، إذن ظاهر كلماتهم ومعاقد إجماعاتهم مفروض بهذا. وعليه كلما كانت المعاملة الفضولية من الفضولي لغيره لا تدخل فيما نحن فيه، إذن له أن يرجع فيها. يقول مفروض هذا، إلا أنه وإن كان يقول ظاهر بعض كلمات البعض ذكر العبارة بشكل مطلق حتى تشمل المورد، مع أن المفروض في غير محله. لذا قال: وإن كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم في مطلق الفضولي مع علم المشتري بماذا؟ بالفضولية، يعني سواء كان البيع لنفسه أو كان البيع لغيره، مع أنه لغيره لا يمكن أن يوجه. زين، هنا يبقى في شيء قبل أن ننتقل إلى الأمر الثاني. قال: إذا دفع المشتري الثمن إلى الفضول والفضول كان قد باع لمن؟ لمالك السلعة، ومالك السلعة رد. طب قلنا إن دفعه الثمن للبائع الفضولي أمانة كما نصه، أمانة على أساس أن يوصلها، فقلنا إذا تلفت بيده يضمنها. نقول شيخنا المفروض العبارة فيها شيء من القصور. الأمانة المالكية في الحقيقة لا يضمنها من بيده إذا تلفت، إلا إذا كان إتلافه بتعد أو تفريط. وظاهر كلامي يقول تلفت في يده، تلفت في يده يعني من دون تعد أو تفريط. لماذا هنا تحكم بأنه يضمنها؟ هنا أيضا المفروض أنه أيضا لا يضمنها. متى يضمنها؟ يضمنها إذا كان إتلافها من قبله بتعد أو تفريط بلي، أما إذا تلفت بيده لا يضمنها. إلا طبعا وأنا أطمئن أن كلامه هذا أنه تلفت بيده يعني أتلفها، فما هذا خلاف أنها ماذا؟ خلاف أنها أمانة في الحقيقة. إذن يبيع لنفس يبيع لغيره ويقبض الثمن على أساس أنها أمانة يريد أن يوصلها لصاحب السلعة، كيف يتصور في حقه أنه يتلفها أو يأكلها أو يشربها؟ يتلف بهذا المعنى. فإذا إذا كان مرادك أنها تلفت بيده اتفاقا فأيضا لا يضمنها. ليش يضمنها؟ الأمانة لا تضمن، أمين وليس على المحسنين سبيل. يضمن نعم إذا تلف إذا تعد، أما لم تعد لا يضمن. لذلك هنا يعني هذا الطرح بهذا الشكل المفروض يلتفت إلى هذه القضية، عبارته إما فيها شيء من القصور على كل حال وتحتاج إلى أن تصاغ بغير هذه الصيغة، وإلا بهذا الشكل يرد عليها هذا الإشكال. جيد. وكذلك الكلام في الصورة الثانية، لا باع لنفسه. الفضولي باع ماذا؟ باع مال الغير لنفسه، والمشتري يعلم أنه باع مال الغير لنفسه كما مر. وماذا؟ ولسوء الحظ الأصيل رد البيع الفضولي، وكان ماذا؟ وكان الثمن بيد المشتري قد تلف، ولكن لم يسلم المشتري الثمن للبائع الفضولي، لم يقبضه إياه ولم يسلمه إياه، هو ذهب وماذا وأخذه أو استله بأي شكل من الإشكال، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على العقد الذي تحقق بينهما وحصل بينهما. فإذا المشتري لم يقبضه الثمن، لم يعطه الثمن، هنا له أن يرجع بالثمن إذا وجده تالفا؟ قالوا بل له أن يرجع بالثمن. لماذا له أن يرجع بالثمن؟ قالوا لأنه لم يسلطه في الحقيقة على الثمن، لأن التسليط بشكلين، تسليط بالعقد، العقد عقد البيع الذي يفيد بناء على صحته اللي يفيد التمليك والتملك، ها؟ طيب العقد الصحيح الذي يفيد التمليك والتملك، وفرض الكلام أن هذا العقد عقد فاسد لأنه بيع فضولي مال غير نفسه والأصيل لم يجز، فالمعاملة باطلة. طب إذن عليه، إذن العقد الفاسد لا يسلط من؟ لا يسلط البائع على الثمن. وأما تسليط نفس المشتري للبائع على الثمن، بماذا يكون التسليط؟ بالإقباض، لم يقبضه، هو ذهب وأخذ، فهذا ليس تسليطا. فلذلك حينئذ لا يأتي ما تقدم من المشهور بأنه ماذا؟ سلط الغير على ماله مجانا وبدون عوض، وما تقدم معنا بجملته بشكل مفصل لا ينطبق. ولذلك قالوا هم أنه بل التسليط العقدي لا ينفي الضمان لأنه تسليط فاسد. من هنا قال وكذا يقوى الرجوع، أي رجوع المشتري بالثمن على البائع الفضولي. لو أخذ البائع الفضولي الثمن من دون إذن المشتري، بل أخذه بناء العقد الواقع بينهما، والعقد الواقع بينهما فاسد، فإنه لم يحصل هنا من المشتري تسليط للبائع الفضولي على الثمن إلا بالعقد. والتسليط العقدي بحسب الفرض، والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثر في دفع الضمان. في دفع الضمان عن من؟ عن البائع الفضولي الذي أخذ الثمن. والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثر في رفع أو دفع الضمان، ويكشف عن ذلك تصريح غير واحد منهم بإباحة تصرف البائع الغاصب فيه مع اتفاقهم ظاهرا على ماذا؟ على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة، لا يؤثر، فإذا يكون ضامنا، فإذا تلف في يده له أن يرجع فيه. هذا المورد الثاني من الموارد التي أيضا تكون خارجة عن محل البحث ويكون للمشتري الرجوع فيها. المورد الثالث أنه تحققت المعاملة الفضولية بين المتعاقدين، والمشتري يعلم بأن البائع فضولي، ومع ذلك أقدم على الشراء، وماذا؟ وكان يبيع لنفسه، ولكن المشترب أبقى لنفسه خط رجعة. ما هو هذا الخط الرجعة؟ قال ها صل قال اشترط عليه أنه إذا لم يجز ولم يمضي الأصيل المعاملة ماذا؟ لي حق الرجوع بالثمن، أنا أرجع بثمن. فقال بلي لك ذلك، فتم الاتفاق على هذا النحو. بعد ذلك حينئذ لم يمضي فرض الكلام أن الأصيل لم يمضي المعاملة الفضولية، بل ردها ردها. فإذا وجد المشتري أن الثمن قد أتلفه من البائع الفضول له الرجوع فيه عملا بالشرط، عملا بالشرط أو يا أخي مو عملا بالشرط، لأن البعض قد يقول يا أخي هذا الشرط شنو شرط؟ شرط ابتدائي، شرط في شرط صحيح في ضمن العقد الفاسد، المفروض أنه ماذا؟ فاسد، والعقد فاسد والشرط في ضمنه أيضا فاسد، ففساد الشرط يستوجب فساد المشروع. خب إذا قلنا يا أخي مو فاسد، لا ما في ملازم بين فساد المشروط وفساد الشرط، الشرط صحيح ولكن شرط ابتدائي إذا كان العقد فاسد المشروط، فالشرط هنا ضمني أو ابتدائي؟ ابتدائي استوحب إلى شرط ابتدائي، والشرط الابتدائي من قال بأن الشرط الابتدائي يجب الوفاء به؟ لا يجب الوفاء به، المشهور على أنه لا يجب الوفاء به، الشرط الابتدائي الوعد الابتدائي هذه كل الأمور الابتدائية لا يجب الوفاء بها كما هو المشهور، سيستحب الوفاء بها بل كلام يلزم أو يجب الوفاء بها هو هذا المفروض أنه بهذا العقد، لكن هذا العقد فاسد. إذا فاسد هو هذا، إذا فاسد إما أن نقول فساد المشروط يلزم منه فساد الشرط، وإما أن نقول لا يا أخي فساد المشروط لا يلزم منه فساد الشرط، شرط يبقى باقي. طب مع عدم وجود المشروط إذا بقي عندنا شنو؟ شرط. هذا الشرط شو؟ هذا شرط ابتدائي تحول مو شرط. أحسنتم، فعليه لا يجب الوفاء به، حتى لو يجب الوفاء به، لكن بالنتيجة إذا حينما سلطه على الثمن لم يكن تسليطا ماذا؟ مطلقا. نعود إلى ماذا؟ تسليط مضمون، يعني سلطه على الثمن على أساس أن يضمن الثمن من ماله. فيأتي ما تقدم معنا في التسليط ماذا؟ في من سلط على ماله مع ضمانه والتزم الآخر بماذا؟ بالضمان. فهذا بالحقيقة تسليط مضمون. فإذا لم يفي الأصيل بإمضاء العقد فبطل، فيكون هذا التسليط من المشتري للبائع على الثمن تسليطا مضمونا لا تسليطا مطلقا ومجانيا، وتسليطا من ماله لا من ماله غيره، من مال البائع الأصيل، فيكون ضامنا. لذلك قال إذن ومن هذا المورد أنه لو شرط عليه المشتري للأصيل أنه إذا لم يمضي الأصيل المعاملة أرجع بالثمن، فهذا في الحقيقة له حق الرجوع. لذا قال وكذا يقوى الضمان لو اشترط المشتري على البائع الفضول الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها وهو الأصيل، يعني رد. زين، بعد ذلك الصورة الرابعة والأخيرة. الصورة الرابعة الكلام في الحقيقة أن هل هذه تعتبر من مصاديق التسليط أو لا تعتبر من مصاديق التسليط؟ قالوا الثمن في أي معاملة من المعاملات في البيوع لا يخلو، إما أن يكون كلي وإما أن يكون ماذا؟ شخصي. خب فإذا كان شخصيا كما مر فلا شك ولا ريب يتحقق ووقع ثمنا في المعاملة الفضولية، فيقع موردا لكل الذي تقدم. إذا سلمه المشتري للبائع الفضولي فحينئذ يكون قد سلطه عليه، هذا لا إشكال بأنه تسليط، ويأتي فيه الكلام الذي تقدم إما أن نرتضي بأن هذا تسليط مجاني وإذا تلف فليس له الرجوع كما ذهب إليه المشهور، وإما أن لا نقبل ونقول كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فهذا خارج. ولكن الكلام أين؟ لو كانت المعاملة فضولية ويعلم المشتري بأن المعاملة فضولية والبائع فضولي ويبيع لنفسه، وتمت المعاملة بين البائع وبين المشتري على ثمن كلي في الذمة، على ثمن كلي في الذمة، فبعد أن تحققت المعاملة فقام ماذا؟ وقام دفع له الثمن. هذا الثمن الذي دفعه في الحقيقة يصدق عليه أنه الثمن الذي وقعت عليه المعاملة، وبناء عليه يكون تسليطا، وعلى رأي المشهور ليس له الرجوع به إذا كان ماذا؟ إذا كان تالفا. أو أنه لا، قد يقول قائل بلي هنا الثمن الذي وقعت عليه المعاملة هو كلي في الذمة، والمدفوع غير الذي وقعت عليه المعاملة، فإذا وجده تالفا المشتري له أن يرجع به. لماذا؟ لأنه غير الذي سلطه عليه بالعقد، الذي سلطه عليه بالعقد هو الكلي، والذي دفع إليه هو ماذا؟ هو هذا الفرد من الكلي. فهل هذا يشكل وبناء نحل مشكلة أكثر المعاملات التي تقع بين المتعاقدين يكون من قبيل الكل في الذمة؟ فإذا اعتبرنا ذلك فكل ثمن دفعه المشتري في المعاملة الفضولية إلى البائع الفضولي على أساس أنه مصداق للكل بالذمة له أن يرجع فيه، لأنه لم يكن مسلطا عليه بالعاقد. يقول لا، في الحقيقة لا فرق بين أن يكون الثمن شخصيا أو أن يكون كليا في الذمة، لأن المدفوع في الحقيقة تطبيقا للكل هو الشيء المسلط عليه عقدا أو يا أخي ماذا؟ تسليما. لذا قال ولو كان الثمن كليا فدفع إليه المشتري، أي إلى البائع الفضولها، بعض أفراده على أساس بماذا يتحقق في بعض أفراد، فالظاهر عدم الرجوع لأنه كالثمن المعين، يعني ليس له الرجوع بناء على قول المشهور بأنه في صورة التلف ليس لك أن ترجع. لماذا؟ قال لأنه كالثمن المعين في تسليطه عليه مجانا بناء على فتوى المشهور. إيه لا، بعض أفراد الكل، ما الكل يتحقق بماذا؟ بأحد أفراده، هذا مراده، مو جزء منه والجزء الآخر لا. وإلا إذا لم يدفع له الجزء الآخر بعد انتهينا كلامنا، فضل الكلام أنه دفع وتلف. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. ننتقل بالكلام إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية ماذا كان الكلام فيها شيخنا؟ كان الكلام في المسألة الثانية، الكلام في المسألة الأولى بأن الفضولي إذا قبض الثمن وأتلف الثمن هل للمشتري الرجوع فيه على الفضولي حيث لم يسلمه له البيع ولم يسلم يصل له المبيع أم لا؟ القسم الثاني لا، أنه ما ضمنه أو ما غرمه بعبارة أخرى المشتري للبائع زيادة على الثمن، زيادة على الثمن، هذا الشيء الذي غرمه المشتري في المعاملة الفضولية للأصيل الذي رد المعاملة الفضولية وأبطلها، هذا الشيء الذي غرمه والذي دفعه هل يرجع فيه من؟ المشتري على البائع الفضولي. من باب ماذا؟ من باب المغرور يرجع على من غره، المغرور يرجع على من غره. أيضا الكلام هنا يختلف، مطارة المشتري يعلم بماذا؟ بأن البائع فضولي ومع ذلك أقدم على المعاملة كما تقدم، وطارة أخرى لا يعلم، يجهل بأن البائع فضولي وأقدم على أساس ظاهر حاله وأنه بمالك فأقدم على الشراء وتحقق النقل والانتقال، وإذا به لسوء التقادير ظهر مالك السلعة وقال ماذا؟ ورد المعاملة. رد المعاملة جيد، استرجع ماذا؟ استرجع العين. وبعد قلنا وكل ما يرتبط بالعين أيضا له أن يسترجعه، نماءاتها المتصلة أو المنفصلة، أيضا الاستفادات التي استفادها من؟ نفس المشتري في هذه المدة، أيضا له أن يطالب بماذا؟ أن يطالب بإجرتها إن كانت على نحو الإجارة أو بقيمتها. أيضا في تفويت بعض المنافع له أن يطالب، النقص الذي طرأ عليها له أن يطالب بجبره. فحينئذ هذا كله على من يجي؟ إذا فرضنا أن المالك مالك السلعة مالك العين رجع على المشتري، لأن المشتري هو الشخص الأول. لو فرضنا أن هناك طرفان بلا شك له أن يرجع على المشتري، وله أن يرجع على من؟ على الفضولي. ولكن رجع على من؟ على المشتري. فهل المشتري يرجع على الفضولي لأنه هو الذي غره؟ هذا غره في صورة الجهل، أما في صورة العلم لا يصدق الغرر في المقام. طيب شيء آخر له أن يرجع في صورة أنه دفع شيء أو غرم شيء ولم يكن في قباله شيء، أما لو فرضنا استفاد ليش يرجع؟ فالكلام في هذه النواحي. لذا قال إن المشتري، المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم، وإن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن، يذكر ثلاث موارد. فإما أن يكون في مقابل العين هذا الشيء الذي غرمه كزيادة القيمة على الثمن، إذا رجع المالك بها على المشتري كأن كانت القيمة المأخوذة منه 20 والثمن 10، لأنه حينما جاء الأصيل ورد المعاملة أبطلها لسوء التقادير، ماذا كانت؟ كانت السلعة أو المبيع بعبارة أخرى قد تلف بيد المشتري، تصرف فيه أكلا هبة، السلعة تصرف فيه هبة كل يرجع فيه، تصرف فيه أكلا وما شاء كان أتلفه. طب إذا أبطل ماذا؟ إذا كانت مثلي يرجع بالمثل، أليس كذلك؟ إن كانت قيمي يرجع بالقيمة. خب جيد، رجع بالقيمة، قيمتها كما بينا فيما تقدم يوم وقعت بيده أو بأعلى القيم من يوم وقعت بيده إلى يوم التلف قيمتها كانت 20، فيجب عليه أن يدفع له ماذا؟ 20. ولكن حينما اشترى كم اشترى؟ اشترى 10، اشترى 10، فإذا هناك 10 زائدة غرمها من؟ غرمها المشتري. لمن؟ للمالك، اتفاقا أن الثمن الحمد لله لا زالت 10 بيد البائع فاسترجعه، ها؟ فاسترجع 10، ولكن 10 الثانية التي دفعها للأصيل يرجع بها على المشتري أو لا يرجع بها؟ هذا في بعض الأحيان قد يكون لسوء تقديره الأكثر، يكون الثمن الذي دفعه للمشتري 10 قد صرفه المشتري أتلفه، فإذا ماذا خسر؟ خسر الثمن المسمى، لأنه بناء على لا يجوز له الرجوع فيه مع العلم. ها وماذا؟ وخسر 10 أخرى، فأصبح خسر 20، لا من هنا ولا من هناك. أحسن، إذا بهذا المثال الذي مثلت أصبح 30، ولكن 20 فيما لو استرجع 10. أما في المورد اللي فرضنا أن ذاك تصرف بالثمن فأتلفه فقد خسر ماذا؟ 30. ولكن كلامنا هنا أن هذه 10 الزائدة، هذه 10 الزائدة سواء رجع بالعشر الأولى أو لم يرجع، هذه 10 الزائدة زيادة على الثمن هل يرجع بها أو لا يرجع بها؟ واضح؟ هذه الأولى. وإما أن يكون ما غرمه في مقابل ما استوفاه المشتري، في قبال ما استوفاه منافع، مثل كسكن الدار ووطء الجارية واللبن والصوف والثمرة بالنسبة لماذا؟ اللبن والصوف للحيوانات، والثمرة بالنسبة للشجر. هذا ثانيا. وإما أن يكون هو الثالث، وإما أن يكون غرامة ما يدفعه من؟ المشتري للمالك، غرامة لم يحصل له في مقابلها نافع، مثل كالنفقة وما صرفه في العمارة. يعني افرض اشترى لفد بيت وجه صار يلحظ بي ورتب بي وعدل بي وما شاكل، اخذ لفد بستان مباشرة هذه الجزئيات صار يعدلها ويرتبها، او لا ما تلف منه هو جاي يعدل ويرتب ويزرع وما شاكل، كثير من امور تتلف او ضاع من الغرس والحفر، او لا وطأ الجاري وهو حر فحملت الجاري ففسخ صاحب لم يرضى مالك الجاري بالبيع فاستعاد الجارية. اذا استعاد الجارية مالكها والولد طبعا يتبع اشرف الابوين حر، فالمفروض ماذا يغرم هذا المشتري لمالك الجارية؟ يغرم له قيمة ماذا؟ يقيم الولد على أنه عبد ويغرم له قيمة الولد، هذا غرامة في الحقيقة. ليش هو الولد يعني يقيم يشترى وجاء يشتري ولد، وهذا ابنه بالأخيرة وحر، فإذا أيضا هذا شيء غرامة في الحقيقة. قال أو إعطاؤه قيمة الولد المنعقد حرا ونحو ذلك، أو لا نقص شيء من صفاتها وما يرتبط فأدى إلى ماذا؟ إلى ضمانه لتفاوت أو النقص الطارئ على الصفات والأجزاء. هذا كله غرامة، يعني في الحقيقة لم يستفد في قباله شيء. فإذا صار عندنا ثلاثة أمور: فارق القيمة وما دفعه في قبال ما استفاده، وما دفعه غرامة لم يكن في قباله شيء، ثلاثة أمور. ثم يبين أن هذه الثلاثة أمور في الحقيقة إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا المشتري بفضولية البائع. ثم المشتري إن كان عالما في شيء، إذا كان عالما فلا رجوع في شيء من هذه الموارد لعدم الدليل عليه. واضح في كنت في الصور الثلاث لا يوجد دليل يدل على أن له أن يرجع بماذا؟ أن يرجع بما غرمه، سواء من النحو الأول أو النحو الثاني أو النحو الثالث. يبقى الكلام أي الكلام في الشق الثاني، إذا كان جاهلا. فإذا كان جاهلا يشرع بماذا؟ باللف ونشر مشوش ممرتب. يقول ما يدفعه غرامة دليل له أن يرجع به، يعني لم يكن في الحقيقة فارق قيمة ولم يكن في قبال نفع استفاده، وإما هو غرامة نقص خلل ما شاكل، يقول هذا يرجع به. لماذا يرجع به؟ يرجع به لقاعدة الغرر، المغرور يرجع على من غره بالآخرة، هو مغرر به وجاهل، فحينئذ وما دفعه لم يستفد في قباله أي شيء ولم يجني شيئا فيرجع به. لذا قال وإن كان جاهلا. فأما الثالث يعني ما يدفعه غرامة، ثالث من هذه الشقوق الثلاثة، لذا نشر لف نشر مشوش، ها؟ فأما الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض للسيد الطبطبائي وعن الكفاية المحقق السبزواري رجوع المشتري الجاهل به على البائع، بل في كلام بعض كما نقل صاحب مفتاح الكرامة تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد دعوى الإجماع على الرجوع بما لم يحصل في مقابله نفع، إجماع قائم. وفي السرائر من المتقدمين قال ابن إدريس أنه يرجع قولا واحدا، يعني مسألة ماذا؟ اتفاقية. وفي كلام المحقق والشهيد الثانيين من متأخري الأصحاب في كتاب الضمان نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه من؟ إذا قلعه المالك، يعني أنه هذا خسارة ولم يكن في قبالها شيء، خسارة طرأت في الحقيقة على من؟ على المشتري، ولكن لم ينتفع في قبالها شيء، لأنه حينما رجع بالأرض ببيع الأرض، فالزرع الذي أحدثه المشتري بالأرض هو بين خيار، إما أن يبقيه في قبال إجرة أو أن يقلعه، لم يرتضي أن يبقيه، قال المالك اقلعه، فقلعه عند القالع. طبيعي في شيء يترتب، أنه مو دائما لما تقتلع الشجر كله حينما يقلع قابل للاستفادة والزرع في مكان آخر، يؤدي إلى تلف هذه، إلى قصر هذه، إلى موت هذه. إذن هذا نقص وغرامة بسبب ماذا؟ بسبب عدم صحة المعاملة. طرأت على من؟ طرأت على مال المشتري، فغرمها. هذا يرجع بها على من؟ قال يرجع بها على الذي غره، وهو البائع الفضولي في البيع. وبالجملة يأتي والحمد لله رب العالمين.